أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث، أن يتحفظ على المذلول التصوري للجملة الخبرية، وهو النسبة الصدورية دون المذلول التصديقي، وهذا هو الفارق بين الوجهين الأولين والوجهين الأخيرين. ففي الوجه الأول والثاني يتم الحفاظ على المدلول التصوري والتصديقي معا، بخلاف الوجه الثالث والرابع كما سيأتي، فإنه يتم الحفاظ على المدلول التصوري فقط دون المدلول التصديقي. أما الوجه الأول فإنه يتم الحفاظ على المدلول التصوري، وهو أن تكون الجملة ظاهرة في النسبة الصدورية، فجملة يغتسل يعيد أعاد ظاهرة في صدور الفعل، وهو الغسل أو الصلاة من الفاعل، كما يتم الحفاظ أيضا على المدلول التصديقي، وهو قصد الحكاية والإخبار، فالمتكلم بناء على الوجه الأول والوجه الثاني أيضا هو قاصد للإخبار عن وقوع الغسل أو الإعادة، لكن الوجه الأول يختلف عن الوجه الثاني في النكتة التي يستفاد منها الطلب. فنكتة الوجه الأول هو تضييق المخاطب، فالمخاطب هو خصوص المتشرع، فحينما يقول الإمام عليه السلام يعيد أو أعاد، فهو لا يخاطب جميع الناس، وإنما يخاطب خصوص المكلف المتشرع الذي من شأنه أن يعيد ويقضي ويغتسل. فكأن إخبار الإمام عليه السلام بقوله يعيد أو يغتسل أو يقضي نحو تأكيد لطلب الإعادة والاغتسال، لذلك الطلب بالجملة الخبرية يكون مدلوله أقوى من فعل الآن، فقوله يعيد أو أعاد أو يغتسل أقوى في الدلالة على الأمر والوجوب من قوله أعد اقضي اغتسل، لأن التعبير بالجملة الخبرية يعيد يغتسل يقضي كأنما هناك طلب صدر وامتثل المكلف والإمام يخبر عن شيء مفروغ عنه، فيكون التعبير بالجملة الخبرية أقوى وآكد من التعبير بفعل الآم. راجعوا مستند الشيعة للمحقق المدقق الشيخ أحمد النراقي رحمه الله، هذا الفقيه الكبير المتضلع يركز على هذا الآم. هذه إذن النكتة بالنسبة إلى الوجه الأول، تضييق المخاطب، والمخاطب هو خصوص المتشرع. وأما النكتة بالنسبة إلى الوجه الثاني مع الحفاظ على المدلول التصوري وهو النسبة الصدورية، ومع الحفاظ على المدلول التصديقي وهو قصد الحكاية، فالنكتة هي عبارة عن قصد المعنى الكنائي والالتزامي لا المعنى المطابقي. فنتحفظ على المدلول التصوري وهو النسبة الصدورية، ونتحفظ على المدلول التصديقي وهو قصد الحكاية، لكن من يقصد الحكاية ويقول يقضي يمضي لا يقصد المدلول المطابقي للقضاء والإعادة، بل يقصد المدلول الالتزامي للقضاء والإعادة، أي أنه لا قضاء من دون طلب وأمر، ولا إعادة من دون طلب وأمر. فنتحفظ على المدلول المطابقي، على المدلول التصديقي، لكن لا يراد بالحكاية المدلول المطابقي للإعادة والقضاء، بل يراد المدلول الكنائي والمدلول الالتزامي للإعادة والقضاء والاغتسال، إذ لا قضاء ولا إعادة ولا اغتسال من دون طلب. فذكر اللازم وهو الإعادة، وأريد به الملزوم وهو طلب الإعادة. هذا إلى هنا الوجه الأول والثاني. الوجه الثالث، نتحفظ على المدلول المطابقي، على المدلول التصوري وهو النسبة الصدورية، فجملة يعيد يقضي تدل على نسبة صدور وحدوث القضاء أو الإعادة من الفاعل وهو المصلي أو القاضي من يقضي، لكننا نتصرف في المدلول التصديقي وهو قصد الحكاية والإخبار، فنقول إن جملة يعيد ويقضي وغيرهما من الجمل الخبرية تسلخ عن مدلولها التصديقي وهو قصد الإخبار والحكاية، فهنا لا يفترض قصد الحكاية لا عن المدلول المطابقي كما في الوجه الأول، ولا عن المدلول الالتزامي كما في الوجه الثاني، ولكن يقال إن النسبة الصدورية التي هي المدلول المطابقي التصوري كثيرا ما تكون في طول النسبة الإرسالية الموجودة في الخارج في عالم التكوين من قبل المولى، كما تقول دفعته فاندفع، وأرسلته فذهب. إذن النكتة الموجودة في الوجه الثالث هي نكتة الطولية والفرعية، أي أن المدلول التصوري وهو النسبة الصدورية، نسبة صدور الفعل من الفاعل، فرع النسبة الإرسالية من قبل المولى في الخارج، يعني في الخارج وفي عالم التكوين يرسل المولى عبده أو ولده ويتفرع على إرسال المولى في الخارج وفي عالم التكوين، يتفرع عليه النسبة الصدورية، نسبة صدور الفعل من الفاعل. إذن بعد قيام القرينة على هذه الطولية ينعقد للجملة الخبرية مثل يعيد دلالة مطابقية تصورية على النسبة الصدورية ودلالة تصورية التزامية على النسبة الصدورية. فكلمة يعيد تدل على نسبتين تصوريتين، إحداهما مطابقية والثانية التزامية. فالمدلول التصوري المطابق هو المعنى الموضوع له الجملة، وتدل بالدلالة الالتزامية التصورية على النسبة الإرسالية التي كانت صيغة افعل تدل عليها بالمطابقة. إذن أصبح لكلمة يعيد دلالتان، دلالة تصورية مطابقية وهي النسبة الصدورية، ودلالة تصورية التزامية على النسبة الصدورية، وهذه النسبة الصدور النسبة الإرسالية استغفر الله، وهذه النسبة الإرسالية تكشف عن الطلب وعن الإرادة بالنحو المتقدم في صيغة فعل. وهذا الوجه مستبطن للعناية، وهي أن فرض الانتقال تصورا إلى هذا اللازم، وهو الانتقال تصورا من النسبة الصدورية إلى النسبة الإرسالية، هذا الانتقال لا يكفي فيه مجرد اللفظ لوضوح أن النسبة الصدورية كما قد تنشأ من النسبة الإرسالية من قبل المولى قد تنشأ من ناحية أخرى من غير المولى. فنقل ذهن السامع من النسبة الصدورية إلى خصوص النسبة الإرسالية يحتاج إلى ضم قرين على هذا الناقل ليستعد للانتقال، فلولا وجود قرينة فإن ذهن السامع سيقف عند خصوص النسبة الصدورية ولن يتعداها إلى النسبة الإرسالية. كلام واضح أم عائم؟ أعيد وأكرر باختصار، جملة يعيد، يغتسل، يقضي، فيها مدلول تصوري مطابقي وهو النسبة الصدورية، أي نسبة صدور الإعادة أو القضاء أو الاغتسال من الفاعل. هذه النسبة الصدورية التي هي المدلول التصوري في طول وفرع النسبة الإرسالية الموجودة في عالم التكوين، يعني في الخارج هذا المولى يرسل عبده ويتفرع على إرسال المولى لعبده نسبة صدور الفعل من الفاعل الذي هو العابد في المقام. إذن نحن نبقي المدلول التصوري وهو دلالة الجملة الفعلية على النسبة الصدورية، ونرفع اليد عن المدلول التصديقي وهو قصد الحكاية والإخبار عن الاغتسال، بل نقول توجد نكتة وهي إن النسبة الصدورية التي هي المدلول التصوري متفرعة على النسبة الإرسالية، وهذه النسبة الإرسالية لها مدلول التزامي. ما هو مدلولها الالتزامي؟ صدور الأمر من المولى وإرادة المولى لهذا المطلوب. إذن تمام النكتة في الوجه الثالث هو ماذا؟ نكتة الطولية، يعني العناية الموجودة في الوجه الثالث إثبات وجود طولية بين النسبة الصدورية وبين النسبة الإرسالية. إذا ثبتت الطولية يصير إلى كلمة يعيد دلالتان تصوريتان، إحداهما مطابقية والثانية التزامية. واضح ولا؟ دلالة التزامية أن النسبة الإرسالية تكشف عن ماذا؟ تكشف عن الطلب. ولكن هنتضح هذا قبل ما نناقش أو لا؟ ولكن قد يتأمل في ثبوت هذه الطولية بين النسبة الصدورية وبين النسبة الإرسالية التكوينية. فمن قال إن النسبة الصدورية تتفرع على النسبة الإرسالية التكوينية؟ بل يمكن أن نلتزم إن النسبة الصدورية تتفرع على النسبة الإرسالية التشريعية من دون حاجة إلى عالم التكوين. فإذا قام الدليل على هذه الطولية بين النسبة الصدورية والنسبة الإرسالية في عالم التشريع لا في عالم التكوين، أيضا يتم المطلوب. وهذا هو الفارق بين نظر الشهيد الصادق سيد أساتذتنا وبين نظر تلميذه الوفي السيد كاظم الحائري حفظه الله. إذ الشهيد الصادر يرى النسبة الإرسالية في عالم التكوين، والسيد كاظم الحائري يرى النسبة الإرسالية في عالم التشريع. يراجع مباحث الأصول للسيد كاظم الحائري، تقرير الدورة الأولى للشهيد الصادق الجزء الثاني صفحة 116، قال في الحاشية رقم 1: مقصود أستاذنا رحمه الله أن الذهن ينتقل تصوراً بواسطة القرينة من النسبة الصدورية التصورية إلى النسبة الإرسالية التكوينية. طبعا مصطلح التكوين لم يرد في تقرير الشيخ حسن عبد الساتر، يراجع تقرير الشيخ حسن عبد الساتر الجزء الرابع صفحة 132-133، لم يرد، وأيضا لم يرد في المتن، في متن السيد كاظم الحائري الذي هو نص كلام الشهيد الصادق، ورد في الحاشية تفسير للسيد كاظم. يقول: مقصود أستاذنا أن الذهن ينتقل تصورا بواسطة القرينة من النسبة الصدورية التصورية إلى النسبة الإرسالية التكوينية، لأن النسبة الصدورية من لوازم النسبة الإرسالية، وبما أن النسبة الإرسالية التكوينية في غالب الأحيان تكون في طول الإرادة التشريعية للمولى، تصبح الدلالة التصديقية عبارة عن هذه الإرادة. ولكن الوجه الذي نحن ارتأيناه فيما سبق لدلالة صيغة الأمر على الطلب لم يكن هذا، بل كان دعوى وضع الهيئة للنسبة البعثية التامة تصورا، وتكشف تلك النسبة عن الإرادة والبعث التشريعي، يعني من دون توسط عالم التكوين. هذا تمام الكلام في الوجه الثالث، واضح إن شاء الله بكل المبنيين، خلاصة بشكل موجز. في الوجه الثالث نحافظ على المدلول التصوري وهو النسبة الصدورية، نرفع اليد عن المدلول التصديقي وهو قصد الحكاية والإخبار، ونتمسك بنكتة الطولية، ونقول إن المدلول التصوري وهو النسبة الصدورية التي سلمنا بها فرع وفي طول النسبة الإرسالية التكوينية على مبنى الشهيد الصادق، أو النسبة الإرسالية التشريعية على مبنى السيد كاظم الحائري، وهذه النسبة الإرسالية التشريعية أو التكوينية تدل بالالتزام على وجود أمر وطلب، وبالتالي تكون الجملة الخبرية يعيد تدل على الطلب ببركة المدلول الالتزامي للنسبة الإرسالية. الوجه الرابع أن نحافظ على المدلول التصوري للجملة الخبرية وهو النسبة الصدورية كما في جميع الوجوه الأربعة، ولكن نرفع اليد عن المدلول التصديقي للجملة الخبرية وهو قصد الحكاية والإخبار، ولا نلتزم بالنكتة الموجودة في الوجه الرابع الثالث من الانتقال من النسبة الصدورية إلى النسبة الإرسالية، بل يدعى ابتداء أن هذه النسبة الصدورية التي هي المدلول التصوري قابلة لأن يتعلق بها أمران نفسيان، فتارة يخبر المتكلم عن هذه النسبة أي أنه يصدق بوجودها فيقول زيد يعيد صلاته إخبارا، وتارة يتعلق بها أمر نفساني آخر وهو طلبها وإرادتها. إذن خلاصة الوجه الرابع أن نحافظ على المدلول التصوري وهو النسبة الصدورية، ونرفع اليد عن المدلول التصديقي وهو قصد الحكاية والإخبار. ولكن نقول إن المدلول التصوري الذي سلمنا به يكون الباعث على إيراده أحد أمرين نفسيين. الأمر الأول يتعلق الأمر النفساني بقصد التصديق، تقول فلان يغتسل كثيرا ما شاء الله حار، وفلان يصلي كثيرا إن شاء الله ما يوسواس، وفلان يقضي كثيرا، يقصد إن عليه سنوات ما صلى. فالأمر النفساني تعلق بماذا؟ تعلق بالتصديق وهو الإخبار، وتارة يتعلق الأمر النفساني بالإرادة والطلب، أي أن المولى يريد صدور هذه النسبة الصدورية. فإما أن يخبر ويصدق بوقوعها، وإما أن يطلب وقوعها. إذن كلمة يعيد بلحاظ مدلولها التصوري قابلة لأن تقع متعلقا للتصديق والحكاية، كما أنها قابلة لأن تقع متعلقا للطلب والإرادة بلا حاجة إلى ضم نسبة أخرى كالنسبة الإرسالية وغير ذلك. وبالتالي هذا المدلول وجملة يعيد أو يقضي قد يكون مدلولها التصديقي هو التصديق بالنسبة فتصير إخبارا، وقد يكون مدلولها التصديقي هو طلب النسبة الصدورية فتكون إنشاء. فيصير الخلاصة هو ماذا؟ أولا نحافظ على المدلول التصوري وهو النسبة الصدورية، نسبة صدور الغسل من الفاعل. وأما الثاني وهو المدلول التصديقي قصد الحكاية، فهنا يوجد باعثان للمتكلم. إن كان الباعث له على إيراد جملة يعيد هو قصد الحكاية والإخبار، يتم الحفاظ على ماذا؟ المدلول التصديقي. وإن كان الباعث له على الكلام هو طلب وإرادة إيجاد الإعادة والاغتسال، فحينئذ يكون قد تم التصرف في المدلول التصديقي وتحويل من قصد الإخبار الذي هو أمر نفساني إلى قصد الطلب وإرادة الإيجاد. فهنا المدلول التصوري فيهما واحد وهو النسبة الصدورية، وهذه النسبة الصدورية تطاوع كلتا الحالتين، تطاوع قصد الإخبار ومعناه الحفاظ على المدلول التصديقي، وتطاوع قصد الطلب والإرادة. وهذا يستفاد منها ماذا؟ يستفاد منها الأمر والطلب. إذن النسبة الصدورية مطاوعة لكلا الأمرين وكلاهما متساويان، ولا معين لأحدهما على الآخر إلا القرينة. كأن يكون في مقام الإفتاء. فهنا يعلم أنه ماذا؟ أنه في مقام قصد الطلب والإرادة، لا في مقام الحكاية والإخبار. واضح إن شاء الله. إلى هنا أخذنا أربعة وجوه. ما هو أقوى هذه الوجوه وأولاها؟ الجواب: هذه الوجوه الأربعة مرتبة وفق القوة، الأول ثم الثاني ثم الثالث. ما هو وجه قوة الأولين على الثالث والرابع؟ الجواب: في الأولين يوجد حفاظ على المدلول التصوري والتصديقي معا، بخلاف الثالث والرابع يوجد رفع لليد عن المدلول التصديقي. واضح إن شاء الله. جيد. ما هو وجه قوة الوجه الأول على الوجه الثاني؟ الجواب: الوجه الأول نتمسك بالمدلول المطابقي، بينما في الوجه الثاني نتمسك بالمدلول الالتزامي. والتمسك بالمدلول المطابقي أولى من التمسك بالمدلول الالتزامي. يراجع كتاب مباحث الأصول للسيد كاظم الحائري الجزء الثاني صفحة 118، إذ ذكر هذه الترجيحات، بينما الشيخ حسن عبد الساتر في تقرير بحثه الجزء الرابع صفحة 134 لم يرجح أي واحد من هذه الوجوه الأربعة، وإنما اكتفى بذكرها. هذا تمام الكلام في المقام الأول، دلالة الجملة الخبرية على الطلب. يبقى الكلام في المقام الثاني، دلالة الجملة الخبرية على الوجوب أو الأعام من الوجوب والاستحباب، أي الجامع. يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.